الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج والعمرة وكذلك كتاب الصيد. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق أو كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. الوجه الأول، أولا قوله خمس من الدواب، والدواب جمع مفردها دابة، وهو كل ما دب على وجه الأرض من مخلوق يسمى دابة، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن جرى العرف أن الدابة تطلق على الحيوان. قوله كلهن فواسق يعني جميع أو كلهن فاسق، لأن جاء في لفظة أخرى فواسق، المقصود بأن هذه الخمسة لما كانت مؤذية وضارة حكم عليها الشارع بالفسق. ثالثا فواسق، الفواسق جمع مفردها فاسق، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. ولما كانت هذه الدواب تخرج للإفساد ألحقت بالفاسق تشبيها له لكونه خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني، المصنف أورد هذا الحديث في أبواب الحج وخاصة باب الصيد، صيد المحرم، لينبه إلى أن قتل هذه الأشياء لا يضر، قتل هذه الأشياء في الحرم أو في الإحرام أو في الحل، كل هذا مما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى قتل هذه الأشياء المفسدة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين جواز قتل الحية ولو كان الإنسان في الحرم أو كان محرما، ومعلوم بأن منى من الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بقتلها، فلما هربت يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقيت شركم ووقيتم شرها. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. قال أبو عبد الله البخاري: إنما أردنا بهذا أن من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله الوزغ، الوزغ هو الدويبة صغيرة معروفة ويسمونها الناس السام، سام أبرص، ولكل بلد تسمية لها أو تلقيب لها، وهو من الفواسق، هو من الفواسق. الوجه الثاني جواز قتل الوزغ في الحرم وفي الحل وحال الإحرام لأنه من الفواسق، وهذا يدلنا على أن الخمسة المذكورة في الحديث السابق أو الأسبق ليست مقصودة، يعني العدد ليس مقصودا. وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحى جمل، بلحى جمل في وسط رأسه. البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث هنا ليبين بأن المحرم له أن يحتجم، ولا شك بأن الحجامة سيحصل فيها أخذ شعر، وهذا الشعر غير مضمون، لأن إذا كان ثم حاجة مثل الحجامة فإنه لا يترتب عليه شيء من الفدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم بلحى جمل، اللحى معروف اللي هو عظم من رأس الشاة مثلا، كانوا أيضا يعني يستخدمونه في الحجامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الحديث من الأحاديث التي أشكلت على أهل العلم، كيف يعني يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن من محظورات الإحرام النكاح وأيضا الخطبة وعدم والتزويج، وأن هذا كله من محظورات الإحرام، لكن أهل العلم ذكروا أجوبة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهو حلال، ذلك أن أبا رافع كان هو الرسول والسفير بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة، وأن ابن عباس كان إذ ذاك صغيرا. وأيضا القول الثاني قالوا بأن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الشهر الحرام اللي هو شهر ذي القعدة، وأنه أراد أن يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها في شهر ذي القعدة، يعني الشهر المحرم، ولم يقصد الإحرام. ولأهل العلم طبعا كلام توجيهات أخرى حول هذا الحديث، لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم طباعة أشكال الحيوانات أو الأشخاص على الملابس أو الأكواب؟
الحمد لله، إذا كانت يعني الصور هذه يعني لا تحمل الصفات الظاهرة والواضحة والملامح، كذلك الجوارح، فلا حرج في ذلك، بمعنى أن لا يكون الوجه ظاهرا بحيث تخفى الأعين وكذا، لا حرج في ذلك. وأما إذا كانت بينة واضحة وليس فيها شيء من يعني النقص في الأعضاء هذه، فهذه محل خلاف عند أهل العلم، فمن ذهب إلى حرمة التصوير الفوتوغرافي هذا يعني عداه إلى مثل هذا الفعل بحيث تطبع على الفنايل، بل يقولون أشد. وأما إذا من ذهب إلى أن التصوير الفوتوغرافي هذا ليس هو التصوير المقصود في الأحاديث المرهبة، فيرى بأنه لا حرج في ذلك. وأنا أنصح الأخ السائل بأن يبتعد عن مثل هذا، الأخ السائل أو الأخت السائلة يبتعدون، وإنما إذا أحبوا مثلا أن يضعوا شيء من الصور يضعوا صور المناظر الطبيعية هذه، أفضل من أن يدخلوا في مثل هذه المسائل الخلافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زوجة أبي كثيرا يقول ما تعمل خلاف بيننا ودائما تفرق بيننا وبين أبنائها، لكن أبي لا يفرق بيننا، فبماذا تنصحوني؟
الحمد لله، أولا أنصحكم بالصبر على زوجة الأب هذه مع الدعاء لها بالهداية والتلطف معها والحرص على كسب قلبها إليكم. والأمر الثاني يعني الابتعاد عن كل ما يثير يعني يثيرها أو يجعل هناك حزازات أو يجعل هناك شيء من هذا القبيل، وبالصبر يعني ينال الإنسان الخير بإذن الله تعالى كما وعد ربنا ذلك، وأيضا بينه نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله وأبغاكم، جزاكم الله خير وبارك الله
فيكم. وياك الله يحفظك يا
شيخ. لك يا شيخ.
جزاك الله خير.
سؤالي، إذا نسي الإنسان سجود السهو، إذا كان يصلي ونسي سجود السهو وتذكره بعد فترة يعني طويلة، هل يعيد الصلاة كاملة أم ماذا يفعل؟
إن شاء الله.
هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني، نبغى الشيخ أنه يوضح لنا اليمين الغموس ما هي بالضبط؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يبارك فيك يوسف. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. أخ عوض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عوض تفضل.
عندي سؤال الله يخليك، بخصوص صلاة المغرب، إذا الشخص فاته صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء وقامت الصلاة وحصل صلاة العشاء الإمام كانت الركعة الثانية، فهل يدخل للصلاة بنية المغرب ولا يتم صلاة المغرب، ولا الرأي الدين في الموضوع الله يخليك؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك يا حواد. تسمع إن شاء الله رد. أم يوسف تفضلي.
مع عبد الله.
نعم تفضلي مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حلقة أمس من برنامج فتاوي فضيلة الشيخ رد على سائلة من السعودية كانت تسأل بالنسبة حق الصلاة في السيارة، إذا يعني الواحد بغى يدرك الصلاة قبل ما تفوته بس يعني، وشرح فضيلة الشيخ جزاه الله خير. ولكن سؤالي يعني بالنسبة للمرأة، يعني مثلا حتى لو في مكان أن نوقف في الشارع، بس يعني هل يجوز كمرأة أنها تصلي في الشارع، ولا يستحسن أن تخلي يعني توقف على جنب بس بعد تصلي في السيارة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
أولا أحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل أخ أحمد.
سلامك عند القيلولة، هل يذكر أذكار النوم يعني تقرأ طلوع حتى 3 مرات وقرأ 5 مرات وقرأ 4 مرات وآية الكرسي وآمن الرسول وينفط على نفسه وقت القيلولة، يجوز بس بالليل بس قبل النوم بالليل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك يا خامد. اسمع إن شاء الله رد. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
حياك الله أخ صالح وسلم على الشيخ عزيز. طال عمرك، عندي سؤال بخصوص اللزقة اللي تنحط على اليد المكان اللي يوصلها الوضوء، هل هذه حكم مثل الدلاغ أو الجبس هذا اللي هذا؟ أن تتوضأ أنت تكون على وضوء وعقب تتوضأ مرة ثانية تمسح عليها، ولا تشيله وتتوضأ مرة ثانية؟ هي مؤقتة يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير الله يحفظك يا أخ مصبح. تسمع إن شاء الله رد. أخ زاهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زاهر تفضل.
الله يجزيكم خير. شيخنا، أنا سألت أمس سؤال وبصراحة المغرب أذن وبعدها الصلاة وما حصلت الرد، وطلبت الرقم شيخ عزيز الله يطول عمره، ان شاء الله ما اعطوني له من الكنترول، فمعليش يعني لو في إمكانية إنه أنا أسمع الرد بتاع السؤال، لأنه
السؤال
لو
تعيد السؤال زهر
سؤالي كان يمكن بتذكره، ولو ما بتذكره أعيد إنه بالنسبة عندي الولد ولد زوجته ولد مصطفى
نعم.
أيوة. وعندي سؤال الحين بالنسبة للأذكار، أذكار المساء والصباح لازم تقرأ على طهارة ولا بدون طهارة ممكن أقرأها
إن شاء الله؟
ولو في إمكانية رديت له على السؤال جزاكم الله خير، لأنه المغرب الوقت وما أعرف إعادة الوقت متى الصبح، أنا فتحت الإذاعة برضو ما سمعت الإعادة.
إن شاء الله تسمع، إذا لم تسمع يعني بعد الفاصل إن شاء الله سنكمل الإجابة على الأسئلة.
الله يجزيك خير إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ زهر، حياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة، وفضل الشيخ يعني نبدأ بسؤال أخ زهر بالنسبة، ذكرت فضل الشيخ أو وجبنا على سؤال الأخ زهر بالأمس عن ولد أو ابن زوجته من يعني زوج من رجل سابق، فيقول أنه لا يسمع كلامه ويخرج من البيت من غير إذنه، فيقول أنا يعني تحصل بيني وبين زوجتي مشاكل بسببه، في هذه الحالة يقول هل أو كيف أتصرف معه، ويقول يعني أنا طلبت من زوجتي أن ترجعه إلى والده.
الحمد لله. نعم أذكر السؤال وأجبت يعني إجابة مطولة وقدمت نصيحة في هذا. طبعا بالنسبة لي الأب لا شك، أو بالنسبة للأخ الفاضل الذي احتضن أولاد زوجته له الأجر والثواب، وما قدمه من رعاية وعناية وصيانة، كل هذا في ميزان حسناته. الأمر الثاني، إذا والله الأولاد بعضهم أو جميعهم بدأوا يتمردون على نظام البيت وعلى والد وعلى زوج والدتهم، فإن هذا لا شك بأنه خطأ كبير و لا يجوز لهم ذلك، ويجب عليهم أن يحترموا زوج أمهم وأن يقيموه إقامة الوالد لهم، خاصة وأن اعتنى بهم واعتنى بوالدتهم. المسألة الثالثة فيما أذكر بأني وجهت رسالة لزوجة هذا الرجل بأن تتق الله عز وجل، وأن يكون لها دور قوي في يعني توجيه أولادها إلى طاعة زوجها و اعتباره يقوم مقام الأب ما دام أنه كان ناصحا محافظا باذلا لهم كل ما يستطيع لأجل يعني إسعادهم وتوجيههم. ولذلك يعني تقريبا الزوجة هذه مسؤولية أكبر من أي طرف آخر، وترشدهم وتأمرهم وتنهاهم وتهددهم أيضا إنهم فعلا تركوا، إنهم فعلا أساءوا لزوجها فإنها ممكن تتخلى عنها. الأمر الآخر، إذا كان الأولاد كبار قد بلغوا، فهذه مسؤولية الأب، الأب النسبي، يجب أن يذهبوا إلى أبيهم، ولا يجوز للزوجة أن تقول لا ما يذهبون إلى أبيهم، ما دام أنه ليس هناك مانع وليس هناك سبب، يذهبون إلى والدهم ويعيشون عنده ويتواصلون مع أمهم. ولكن أنا أنصح الأخ بأن لا يعلق هذا الأمر على مسألة تطليق الزوجة، لا ينتبه لهذا، والأمور تتعدل مع الصبر والدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نجيب على أسئلتكم. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أبو يوسف الشيخ يقول أنه صلى ونسي سجود السهو وتذكره بعد فترة طويلة، هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله لا يعيد الصلاة، وسجود السهو يسقط يعني طول الفصل، فإذا طال الفصل وقد نسيه المصلي فلا شيء عليه ولا يعيد الصلاة، يسقط عن هنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن اليمين الغموس.
الحمد لله، اليمين الغموس هو أن يحلف المسلم كاذبا على أمر ماض، على أمر ماض، ويقتطع الاقتطاع حق أخيه المسلم بغير وجه حق، وإنما بيمينه، وشيء من هذا القبيل. هذا هو اليمين الغموس، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك.
شيخ، سؤالي في محلات الذهب الآن عندها مواقع على الإنترنت لبيع الذهب، يعني على الإنترنت، فإذا أنا اشتريت مثلا قطعة ذهب ودفعت ثمنها يعني أونلاين أو على الموقع، فهل هذا جائز؟ يعني هم يا اما يقوموا بتوصيلها او انا بعد يومين مثلا اروح استلمها من المحل، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال الاخ. عوض يقول فاتتني صلاه المغرب ودخلت في صلاه، او معنا مكالمه. نعم ابو عبد الله تفضل.
نعم
تفضل ابو عبد الله. الهواء
ايوه ضاح. سالت عن الرضاعه وكيف نسيت اجاوب نسيت ما سمعته.
واضح ان شاء الله تسمع الاجابه، السؤال موجود ان شاء الله ابو عبد الله.
ايه معكم سؤال باقي
ان شاء الله موجود السؤال ابو عبد الله. جزاك الله خير. نعرف الشيخ سؤال الاخوات يقول فاتتني صلاه المغرب، دخلت مع الامام في صلاه العشاء في الركعه الثانيه، هل يجوز ان ادخل بنيه المغرب؟
الحمد لله، الأصل أنك تدخل بنية الصلاة الأولى، لأن الترتيب بين الفوائد واجب.
هو دخل في صلاة فاتته المغرب، دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية،
أي
هل يدخل بنية المغرب؟
نعم يجب عليه أن يدخل بنية المغرب، لأن الترتيب بين الفوائد واجب، فيدخل بنية المغرب ويكمل صلاته ويتابع الإمام، لأنه ستختلف عليه هيئة الصلاة، لكن هذا يسقط عنه لكونه يتابع الإمام.
جزاك الله خير الشيخ. أم عبد الله تقول بالنسبة للمرأة التي تكون في السيارة وتخاف فوات الوقت وخروج وقت الصلاة، هل المرأة تتوقف مثلا في الطريق في الشارع على طرف الطريق وتصلي، أو يجوز لها أن توقف السيارة وتصلي في السيارة لا تنزل من السيارة؟
الحمد لله، وطبعا يعني السؤال هذا يتكرر خاصة أيام الزحام، فالمرأة التي مثلا تكون راجعة إلى بيتها ويدخل عليها وقت الصلاة مثلا، نحن نرتب لها الجواب كما جرت العادة، سواء في البرنامج التلفزيوني أو في البرنامج الإذاعي، فنقول أولا هل أنت أو أنت أيضا الرجل قد يكون في داخل الزحام تتوقع بأنك تصل البيت قبل خروج وقت هذه الصلاة؟ فإذا قال نعم قلنا له يعني أجل صلاتك إلى أن تصل إلى البيت. فإذا قال لا أنا لا أثق لأنه سيخرج الوقت وأنا ما زلت في الطريق، نقول له حاول أن يعني تميل بسيارتك إلى حي من الأحياء فيه مسجد من المساجد أو أحد المساجد التي في الطرق، سواء كان رجل أو امرأة، لأنه ما يخلو مسجد من وجود مصلى للنساء. فإذا قال الثالثة لا أستطيع، نحن في بحر متلاطم من السيارات ولا يمكن أبدا أننا يعني نأخذ يمينا أو يسارا في مسألة الذهاب إلى الأحياء الأخرى، نقول له صلي في سيارتك ما دام أنك تخشى خروج الوقت، تؤخر الصلاة حتى يبقى من الوقت مقدار صلاة، وتصلي إلى جهة القبلة إن أمكن، وإن لم تستطع فإلى أي جهة أخرى، لقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى جزئية من السؤال للأخت أم عبد الله الفاضلة في قضية هل المرأة ممكن أن تنزل على يعني مكان يراها الناس تصلي فيه؟ ما المانع أخت الفاضلة ما دام أنها بحجابها وهي تخشى خروج الوقت تنزل إلى حديقة من الحدائق أو مكان مثلا يكون آمن بالنسبة لها، ما يعني تتضرر بمرور سيارة أو شيء من هذا القبيل؟ ما المانع يعني لو صلت المرأة أمام الرجال ما دام أنها محتشمة ومحتجبة؟ لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول في القيلولة هل أقول أذكار النوم؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة بحثها العلماء في أذكار النوم، يعني عند النوم هل هو خاص بنوم الليل أم أنه عام بنوم الليل والنهار؟ الراجح أنه خاص بنوم الليل وكل نوم طويل. فإذا في نوم الليل نعم هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنوم الطويل في النهار، فإذا مثلا رجل اعتقد بأنه سينام ساعة ساعتين مثلا يقول أن يأتي بهذه الأذكار، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال الأخ مصبح يقول إذا كان في يده أو في أحد أماكن الوضوء لاصق، فيقول إذا أراد أن يتوضأ هل يمسح، هل يكفي المسح على هذا اللاصق؟
الحمد لله نعم، إذا ما استطاع أن ينزعه فإنه يكفيه المسح عليه من أعلاه مسحا كاملا وليس مسحا جزئيا، هذا هو المشروع في حق من عليه لاصق في موضع عضو الوضوء.
جزاك الله خير رفض الشيخ. الأخ زهر يسأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء وأنا غير متوضأ؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة أخي الفاضل تحفظها، وهي أن الأذكار والأدعية سواء المطلقة أو المقيدة لا يشترط لها الطهارة، الطهارة للصلاة بارك الله فيك، والطهارة لمس المصحف، والطهارة للطواف، أما الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء لا يشترط فيها الطهارة.
جزاك الله خير الشيخ. السؤال أبو عبد الله يقول هناك محلات للذهب عندها مواقع على النت لبيع الذهب، فيقول ما حكم أن أشتري منهم الذهب وأدفع لهم ثمن الذهب؟ ويقول أنا يعني مثلا هم يوصلون لي الذهب أو أستلمها بعد يوم أو يومين.
الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة للذهب والفضة حتى يكون البيع والشراء صحيحا لا بد من توفر شرطين، الأول التماثل والثاني التقابض، هذا بالنسبة لشراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة. أما إذا كان الشراء بالنقود ففيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد، والتقابض على قسمين، تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي أنك أنت تستلم في نفس المكان، والتقابض الحكمي أن توكل شخصا مثلا يستلم عنك أو يدخل في صندوق لك في مصرف أو في مكان مثلا، هذا حكمي. وأما سوى ذلك فحرام ولا يجوز، يعني البيع بالأقساط أو مثلا بالتأجيل أو بالنساء. لكن ممكن أخي الفاضل إذا عقدت مع صاحب المحل أن توكل أحد عماله بالقبض عنك، تقول على أن يقبض العامل الذهب وأنا آتي أسلمه أو يرسله إلي، فيقوم الوكيل مقام الأصيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله يقول الوالدة أرضعت بنتا، ويقول أيضا هناك بنت أخرى ربتها ولم ترضعها، هل هاتين البنتين يكون محارم لنا؟
الحمد لله، البنت الأولى إذا أرضعتها 5 رضعات في الحولين نعم هذه أخت لكم من الرضاعة، أما البنت الثانية اللي ربتها وما أرضعتها فهذه أجنبية عنكم ما دام أنها أجنبية من حيث الأصل، يعني ليست بنت أخيك ولا بنت أختك مثلا، وإنما هي أجنبية لكن ربتها ولم ترضعها تبقى أجنبية.
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول أو تسأل تقول خلال فترة الطلاق الرجعي ماذا تفعل المرأة إذا طلب الزوج علاقة علما أنها لا تريد أن ترجع له، ولا هو قال بوضوح أنه سيرجعها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوج، فإذا جامعها زوجها زوجها جامعها فقد رجعت، أصبحت الآن قبل انتهاء العدة تعتبر هذه رجعة ما دام أنه نوى بهذا الإرجاع. وبعض العلماء يرى بأنه إذا جامعها بعدم نية الإرجاع فيكون زانيا والعياذ بالله، لكن الذي يظهر وهو كلام جمع من أهل العلم أنه الجماع علامة على الإرجاع، الجماع علامة على الإرجاع، فيكون إرجاع بالقول كقوله جامعتك أو بالجماع. مسألة أن المرأة لا ترضى، هو العلماء يقولون بأن رضا المرأة في الرجعة غير مؤثر، بمعنى أن الأمر للرجل، لكن هذا لا يعني بأن المرأة التي تكره زوجها أو لا تريد الرجوع إليه أنها مثلا يعني مثلا ليس لها حق أو مطالبات، لا، ترفع دعوة للمحكمة بعدم رغبتها الاستمرار مع هذا الزوج، وممكن أن يطلق أو تخلعه عند القاضي.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول أذكار المساء ما أفضل وقت لها، هل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب؟
الحمد لله أفضل أوقات أذكار المساء بعد صلاة العصر، هذا أفضل أوقات أذكار المساء، ما دمت أنك سألت عن أفضل الأوقات. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.